بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في باب حتى إذا فزع عن قلوبهم، في باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ومما نستفيده من الحديث المذكور، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، ويدل على عظمة كلام الله عز وجل، وأنه ليس ككلام البشر، وأن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء ومتى شاء، لا تنفد كلماته. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله. هذا يدل على عظم كلام الله عز وجل، فإنها تامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكلام الله عز وجل الوحي، كلام الله عز وجل الذي يوحيه إلى رسله وأنبيائه وحي من عنده منزل، هو كلامه غير مخلوق. ولهذا كان اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله عز وجل به فسمعه من خوطب به، سمعه جبريل، وسمع موسى كلام الله، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام ربه لما عرج به، إلى غير ذلك مما دلت عليه الأدلة. ومما نستفيده من هذا الحديث أن الملائكة مع عظم خلقها ومع كثرتها خاضعة منقادة، فسبحان الله، هذه المخلوقات العظام من السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن وما بينهما خاضعة لله سبحانه وتعالى، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مع ما ذكر من خلقهم من الضخامة والقوة، ومع ما ذكر من صفاتهم وما أوكل إليهم مما أراده الله، فمنهم ما هو مختص أو موكل بالجبال، ومنهم بالسحاب، ومنهم بالمطر القطر، ومنهم بالريح. وهؤلاء كلهم على هذا الوصف الذي ذكره الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويأتي إنسان أحقر من الذر، ضعيف في عقله وخلقته، لا يصمد أمام بعوضة، فربما لسعته فأصيب بشتى الأمراض، وربما حشرة ضعيفة قرصته فيصاب بما يصاب به، ومع ذلك يتجبر ويتكبر. يتكبر على من؟ على خالق السماوات والأرض، ويبارز الله عز وجل بالمعصية ويجاهر فيها. هذا يدل على كبر، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. ولهذا إذا أهينوا بالعذاب يوم القيامة كان جزاء وفاقا لعظيم ما اقترفوه من الكفر والشرك والنفاق عياذا بالله. ومما نستفيده من هذا الحديث أن أهل الباطل عندهم ترتيبات وتنظيمات في باطلهم، وعندهم تعاون وتكاتف على الباطل، وعندهم مصابرة ومجالدة، جلد وصبر في الباطل. من أين هذا نأخذه؟ نأخذه من الشياطين هؤلاء الذين يسترقون السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يسمعها الأول، هذا رقم واحد الأول الذي هو أقرب ما يكون إلى السماء، وأقرب ما يكون استراقا للسمع من الملائكة، فيسمع الملائكة تتحدث بما أوحى الله من أمره. موكل بماذا؟ موكل بهذه المهمة. ثم بعد ذلك أول ما يسمع الخبر، في أول ما يسمع الخبر يذهب بالخبر مباشرة كما يقال طلقة إلى الذي تحته ليوصل إليه الخبر، والثاني إلى من تحته، والثاني إلى من تحته، حتى يصل إلى من يوصلها إلى كاهن أو ساحر. ترتيب وتدبير لأمر استراق السمع وجهد ومصابرة. من أين المصابرة جاءت؟ جاءت المصابرة من جهة أنهم يرمون بالشهب، فربما أصابه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة، ربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، فالشهاب مدركه، لكنه يسعى جاهدا إلى أن يوصل الكلام إلى كاهن أو ساحر. لماذا؟ ليفتن الناس، وبعد ذلك يأتي الشهاب يحرقه، ما يبالي، جلد في باطل. هل يظن هذا المسترق للسمع أنه يريد أن يوصل للناس خيرا ويريد أن يوصل للناس ما ينتفعون به يستفيدون؟ لا، يوصله إلى أين؟ إلى ساحر يسحر الناس ويضرهم، إلى كاهن يفتن الناس ليتعلقوا به أنه يعلم الغيب. فانظر على صبر، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، امشوا واصبروا على آلهتكم إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يتوجحون بالصبر على الباطل، وهؤلاء الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، على هذا الحال، تعاون في الباطل وصبر وجلد في الباطل، وأهل الحق يضعفون ويقل تعاونهم إلا من رحم الله، لا يكون فيهم ذلك التعاون المطلوب في أبواب الخير وأبواب نشر التوحيد والسنة والفقه والعلم، والشياطين يجدون ويجتهدون في إضلال الناس وفتنتهم. فسبحان الله، الأمر لله عز وجل. ومما نستفيده من هذا الحديث أن الناس كما ذكر ذلك الشيخ أيضا، أن الناس عندهم قواعد مخالفة للشرع ويمشون عليها ويتواصون بها. من هذه القواعد التي يقعدونها في باب الباطل يقولون السيئة عم. كيف السيئة عم؟ معناه عندهم أن الشخص إذا حصل منه مثلا شيء فإنهم يعممونه فيه وفي كل من كان مثله أو معه. فإذا وجدوا مثلا خطأ من شخص مستقيم عمموه على جميع المستقيمين، إن طالب علم عمموه على جميع طلبة العلم ولا يبالون، يعممون، عندهم تعميم. لا شك أن أثر السيئة قد يتضرر به من لم يفعل السيئة، لكن هذا في باب العقاب العام أو العقاب الذي يصل أثره إلى صالح، وأما عند الله يبعثون على نياتهم كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تصيبهم تصيب غيرهم. لكن هذا أثر لفساد من أفسد، أثر لفساد من أفسد، ولكن عند الله العقاب على من أفسد. والمصيبة التي وصلت إلى الصالح يأجره الله عليها وإن كان قد تضرر بها، لأنه لا يصيب المؤمن من هم ولا تعب ولا نصب ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه، ولكن أثره يصل إليه، أثر ذلك الفساد وذاك المفسد يصل إلى الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فيهم أسواقهم أي الذين استخدموهم لسياقة الأنعام والحراسة أو شيء، وليس من ليس منهم صاحبهم في الطريق في سفره يأمن من قطاع الطرق فمشى مع الظالمين. قال عليه الصلاة والسلام: يخسف بأولهم وآخرهم، حكم الله عقاب عام، ثم يبعثون على نياتهم. طيب، لكن الناس عندهم منظور آخر غير هذا المنظور الذي في الأدلة، وهو أن هذا الشخص وقع في خطأ، إذن هو وكل من هو مثله شطب عليهم، ما عندهم شيء اسمه ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكل شاة معلقة بظلفها، لا، عندهم هذا. ومن الأشياء القواعد التي هي عند العامة وهي من قواعد الباطل والخطأ ما أشير إليه في هذا الحديث، كيف أنه في باب، انظر الآن، في باب الشر، في باب يعني عند صورة المستقيمين تشوههم أدنى، يشوههم أدنى فعل من أدنى واحد منهم، وصورة المدبرين المفسدين يحسنهم أقل شيء فيه حق أو فيه صواب أو فيه نفع. هذه صورة الناس، أن الصورة الناصعة البيضاء الواسعة إذا فيها أدنى خلل سودت في أعينهم. وأهل الشر والباطل الذين هم أهل شر وفساد وكذب ودجل وظلم وشر وتفريق وفتنة، سوداء صورتهم، سوداء مظلمة. إذا أتوا بشيء من الحق إما استرقوه من السماء، صدقوه وأخذوا عنه كل ذلك، كل الباطل، برروه له أو أخذوه عنه. هذا ليعلم أنها فتنة وابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ومما استفادوا من هذا الحديث أيضا ما يتعلق باستراق السمع، وهي الفائدة الأخيرة في الدرس إن شاء الله تعالى. استراق السمع مر بثلاثة أحوال. الحال الأولى كان استراق السمع كثيرا في الناس، كثر فيهم الكهان والدجالون والعرافون والمنجمون، وهذا كان في الجاهلية قبل الإسلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم واستراق السمع على أوجه وأشده. هذا الحال الأول. الحال الثاني، حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا استراق السمع لئلا يختلط الوحي الذي ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام بخبر الكهان، فمنعوا استراق السمع، وأرصدت الشهب وحرست السماء، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هذا متى؟ هذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، حيل بينهم وبين خبر السماء، فضربوا مشارق الأرض ومغاربها لينظروا ما الذي حال بينهم وبين خبر السماء، حتى جاء الجن الذين بعثوا إلى تهامة النصيبين ومروا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قرآنا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. هؤلاء قالوا هذا هو الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فحرست السماء حرسا شديدا، وصار لا يأخذ لا يسترق مسترق من السماء سمعا من السماء إلا أرصدت عليه الشهب. هل كان هناك شيء من استراق السمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون، لكنه شيء يسير جدا وبما لا يؤثر على مكانة القرآن المنزل. ما هو الدليل؟ الدليل قصة ابن صياد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئا خبيئا، قال ما هو؟ قال الدخ. ابن صياد يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدخ، قال الشراح يريد الدخان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ خبأ له آيات من سورة الدخان، فقال الدخ، الدخ معناه الذي جئت به شيء تعلق بالدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، أي ما أنت إلا كاهن تضحك على الناس. فهذا يدل على أنه استرق، لكن قليل، استراق السمع في زمن البعثة قليل. بعد الانتشار الواسع لاستراق السمع حرست السماء حراسة شديدة وأرسلت الشهب. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وانقطاع الوحي، عادت الشياطين إلى استراق السمع، لكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في الجاهلية. إذن كانت استراق منتشرا انتشارا واسعا، ثم منعوا حرست السماء، ثم ماذا؟ لا يتزال الشهب تسلط عليهم، لكن ماذا؟ الاستراق للسمع أكثر مما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم. أكتفي بهذا، نكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والمحاضرة في هذه الليلة بإذن الله عز وجل أخينا عبد العليم العديني حفظه الله في مسجد المتوكل، والمحاضرة غدا بين المغرب والعشاء لأخينا أبي أحمد زائد الزريقي وفقه الله وحفظه الله. بارك الله فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.